دار الحديث المصرية.
عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا المجلس 70 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا وقوفا مع كتاب العلم، وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب من رفع صوته بالعلم. حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. طبعا التبويب متعلق بقوله فنادى بأعلى صوته كما سيأتي بيانه بعد قليل. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في هذا في كتاب العلم في باب من رفع صوته بالعلم، هذا الموضع، عن أبي النعمان عالم بن الفضل عن أبي عوان عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن ابن عمر، ورواه كذلك في كتاب العلم أيضا في باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، وبسبب طبعا ما جاء في الحديث من قوله مرتين أو ثلاثا. وأخرجه كذلك في كتاب الوضوء: باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. وطبعا في الموضع الثاني ساقه من حديث مسدد ابن مسرهد عن أبي عوان عن أبي بشر بإسناده، يعني تغير فقط الشيخ. شيخ البخاري كان في الأول عارم أبو النعمان عارم بن الفضل، وفي الموضع الثاني كان مسدد ابن مسرهد، وكلاهما عارم ومسدد بيرويانه عن أبي عوان. في الموضع الثالث في كتاب الوضوء باب غسل الرجلين ساقهم من طريق قال حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر بإسناده يعني، ورواه مسلم كذلك في الصحيح من حديث زهير بن حرب عن جرير، وأيضا من حديث إسحاق قال أخبرنا جرير عن منصور عن علي بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله ابن عمرو، وساقه كذلك أيضا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ووكيع حدثنا وكيع عن سفيان وحدثنا ابن المسنى وابن بشار وطريقا عند مسلم قال هو محمد بن المسنى وابن بشار حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، كلاهما سفيان وشعبة عن منصور بهذا الإسناد. الحديث مخرج في أيضا في مواضع كثيرة خارج الصحيحين، هو حديث مشتهر وحديث يعني معروف وصحيح. البخاري يروي هذا الحديث في الموضع الأول هذا عن أبي النعمان محمد بن الفضل السدوسي عارم، وقد سبق ترجمته معنا، وقلنا نقلنا كلام العلماء أنه ليس له من اسمه نصيب، هو عارم ده معناه اللي هو الشخص يعني اللي عنده فساد أو كده أو يعني نزق شديد في الباطل، ولم يكن كذلك عارم، إنما كان رجلا صالحا ورعا، وهو ثقة ثبت. وقع له تغير في آخر عمره لكن لم يعني يؤثر عليه شيئا، وما خرجه البخاري له وغيره من أصحاب الصحاح ليس فيه أي إشكال إن شاء الله. محمد بن الفضل عالم قال حدثنا أبو عوانة، وأبو عوانة أيضا سبق معنا ترجمته قبل ذلك في أول الكتاب، وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري. أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري البزاز أبو عوانة، مشهور بكنيته، مشتهر جدا بأبي عوانة، وقل ما يذكر باسمه، نادرا ما يذكر باسمه في الإسناد فيقال الوضاح، لكن دائما يقال حدثنا أبو عوانة، إنه مشتهر جدا بهذه الكنية. هو أيضا من الأئمة الثقات الأثبات، من أكابر الثقات، مات سنة 75 يعني ومئة. قال حدثنا أبو بشر أو عن أبي بشر. وأبو بشر هذا هو جعفر بن إياس، جعفر بن إياس وهو أبو بشر بن أبي وحشية اليشكري الواسطي. وجعفر روى عن عباد بن شهاب، هذا أول مرة يرد معنا جعفر في صحيح البخاري، اللي هو أبو بشر هذا جعفر بن أبي وحشية أو بن أبي إياس. روى عن عباد بن شرحبيل وله صحبة، هو شيخ عباد، وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومجاهد وأبي عمير بن أنس بن مالك وبنظرة العبدي ويوسف بن ماهك شيخه في هذا الإسناد، وجماعة يعني. وروى عنه الأعمش وأيوب وهما من أقرانه، وداود بن أبي هند وشعبة وغيلان بن جامع وعدة من الناس. قال بعض العلماء، هو طبعا ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والعجلي والنسائي قالوا عنه ثقة، هو ثقة معروف يعني، لكن تكلم بعض العلماء في روايته خصوصا عن مجاهد وعن أبي بشر وعن حبيب بن سالم، وكلامهم في روايته عن مجاهد وعن بشر وعن حبيب بن سالم بسبب أنه لم يسمع منهما، فقد من تكلم فيه تكلم فيه بسبب عدم سماعه من هذين. فحديثه عن مجاهد في كلام، وحديثه عن حبيب بن سالم كذلك فيه كلام، كان شعبة يضعفه. وكما قلت لكم ان كان سبب تضعيفه من رواية جعفر بن ابي وحشية ابو بشر يشكري عن مجاهد وعن حبيب بن سالم ان هو لم يسمع منهما فقط، لكن ما كانش فيه كلام تاني يعني. وهو لما روى عن مجاهد كان يروى عنه من صحيفة، ولهذا طعن فيه شعبة، قال إن حديثه عن مجاهد صحيفة لم يكن سماعا يعني، هذا عندما لا يصحح مثل هذا. وكان جعفر بن أبي وحشية من أثبت الناس في سعيد بن جبير، من أثبت الناس وأعلمهم بحديث سعيد بن جبير. ومات رضي الله عنه ورحمه ساجدا خلف المقام، كما يذكر ذلك بعض من ترجم له، يقول إن وفاته كانت سنة 124 وكان ساجدا خلف المقام حين مات، وهذا من علامات حسن الخاتمة، فهنيئا له ورحمه الله. وقيل غير ذلك، مات في الطاعون سنة 131، وقيل بعد وقبل، في خلاف في وفاته يعني، والله أعلم بما كان. المهم أنه في النهاية رجل ثقة من الثقات، والكلام اللي فيه في رواية في 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 حال مخصوص في روايته عن مجاهد وعن حبيب بن سالم، وكما قلنا لأنه لم يسمع منهما، في كلام في سماعه فقط. وهنا يروي عن يوسف بن ماهك ابن بهزاد الفارسي المكي مولى قريش، وبعض الناس كان يقول ان يوسف بن ماهك هذا هو يوسف بن مهران، وهذا غير صحيح، الصواب انه غيره، الصواب ان يوسف بن مهران هو غير يوسف بن ماهك، كما يعني صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله عليهم اجمعين. يوسف بن ماهك روى عن ابيه وامه وعن ابي هريره وعن عائشه وحكيم بن حزام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجماعه يعني. وروى عنه عطاء بن ابي رباح وهو من اقرانه، وايوب وابو بشر بن ابي وحشيه اللي هو سبق معنا منذ قليل، وحميد الطويل وابن خثيم وابن جريج وجماعه اخرون روى عنه كثير يعني. قال ابن معين والنسائي ثقه، وقال ابن خراش ثقه عدل، وذكره كذلك ابن حبان في استقاط، وقال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث، لم يروي حديث كثيرا لكنه كان مع ذلك من الثقات يعني. توفي يوسف بن ماهك سنة 300، وقيل سنة 1100، وقيل سنة 1300، ولعل الصواب سنة 300، هذا لعل هو الأقرب والله أعلم. وطبعا هو هنا يروي عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن عمر يعني ابن الفاروق عمر، طبعا يعني التعريف سبق معنا الحديث عنه قبل ذلك. المصنف ذكر هذا الحديث هنا، حديث عبد الله بن عمر الذي يقول فيه رضي الله تعالى عنه تخلف عنا النبي، عبد الله بن عمر عفوا، عبد الله بن عمر بن العاص تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، يعني كانت الصلاة قد يعني قرب وقتها جدا، أو كاد وقتها أن يخرج، فصاروا يتوضؤون بسرعة حتى يستطيعوا أن يصلوا في ذلك الوقت الضيق، فكان من سرعتهم وعجلتهم في الوضوء يمسحون، بدأوا يمسحون ولا يحسنون الوضوء ويصبغونه على الوجه لضيق الوقت وخشية أن تفوتهم الصلاة، فنادى بأعلى صوته، وده محل الشاهد في الحديث، ويل للأعقاب من النار، يعني ويل لمن لا يغسلون هذه الأعقاب ويدعون منها مواضع قد لم يمسها الماء بسبب سرعة المسح وعدم العناية بذلك. سأتي بيان ما يتعلق بالحديث من الناحية الفقهية في أبواب الوضوء إن شاء الله تعالى في آخر موضع من مواضعه في الصحيح، ولكن الذي يخصنا هنا هو ما بوب له الإمام البخاري بقوله باب رفع الصوت، باب من رفع صوته في العلم، واحتج له بقوله فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. طبعا إنما يستدل بذلك عندما تكون هناك حاجة لرفع الصوت في العلم، يعني رفع الصوت في العلم ليس على إطلاق، ليس مثلا من سنن طلب العلم أو من سنن نشر العلم أن يرفع المعلم صوته بذلك، ليس هذا السهل، ولم يكن هذا من دأبه صلى الله عليه وسلم، بل الأصل خلاف ذلك، وهذا إنما يحتاج له ويجوز ويشرع عند الحاجة إليه، كما هنا إننا الناس كثيرون ومنشغلين وقد أرهقتهم الصلاة، يعني خلاص ما فيش وقت وعايزين إيه، عايزين ينجزوا يعني سريعا، والسرعة مع الجلبة مع ضيق الوقت هذا مظنة إن ما حدش مركز أو ما فيش وقت كمان يكلم واحد واحد أو جماعة جماعة، فكان لما ينادي بصوت عالم في الجميع الكل هينتبه ويسمع، ما فيش وقت ما فيش ما فيلهاش حل تاني غير كده، فكان هنا لمصلحة، رفع الصوت هنا لمصلحة. وكذلك إذا كانت هناك مصلحة في العلم تدعو المتكلم لرفع صوته فليرفعه، فهذا جائز إذن، والحديث هذا يدل على أن هذا سائغ وأنه ليس بممنوع، لأن الأصل العادة أن طلب العلم يكون في المساجد، كان ده السائغ زمان يعني في المدارس والمساجد، وكانت المساجد أكثر وأغلب، والمساجد الأصل فيها خفض الصوت والسكينة وقلة الجلبة والضوضاء، فدعا على خلاف الأصل، لكن مع ذلك إذا دعت الحاجات لرفع الصوت فيجوز رفع الصوت، فكأن الإمام البخاري بده يقول كده، يعني بده يقول إن دي مسألة إن دعت إليها حاجة فهو لا بأس به، ليس ممنوعا، ولا هو مع كونه على خلاف الأصل يعني. ويلحق بذلك ما إذا كان العلم هذا مراد به الوعظ، فالموعظة يباح فيها رفع الصوت، لأنه قد يؤثر طبعا بس مش على طول، يعني رفع الصوت في المواعظ برضو ده يرجع لحسب التأثير، يعني حسب طبيعة المتكلم به وطبيعة الموقف والسياق، فأحيانا يكون ده المناسب جدا في مواطن، وأحيانا يكون في مواطن ليس له داعي، وإنما كان ملتحقا بذلك لما في حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته، كان صلى إذا خطب وذكر الساعة لما يذكر القيامة ويتكلم عنها وما ينبغي فعله جراء ذلك وما سيحدث فيها يعلو صوته، يشتد غضبه ويعلو صوته، فهنا في مبرر سياقه إذا تحدث وذكر الساعة، إذا خطب وذكر الساعة، حتى في رواية الإمام أحمد هذا الحديث، وهذا الحديث في مسلم وعند أحمد زاد، حتى لو أن رجلا بالسوق لسمع، يسمعه من في السوق لارتفاع صوته جدا، وكأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، كالرجل الذي يقدم على قومه ويكون قد رأى أن جيشا جاء ليبيتهم أو يغر أو يعني يدخل عليهم غرة، فهو من شدة انزعاجه ينادي بأعلى صوته ليحذر كل البلد وكل القوم، فبيبقى طبعا منفعل جدا، صوته عالي جدا علشان كله يلحق يتصرف، يعني يقول بصبحكم، يعني الجيش هذا سيكون في الصباح عندكم، فيبقى أكيد منفعل بزعة أجامس إن كله يسمع وكله ينتبه وكله يعني إيه يتماشى معه ويعني ينجو من هذا من هذا من هذه الغارة. فدي إذن رفع الصوت في العلم وفي تبليغه أو في الوعظ إذا كان لمقتضى، إذا كان هناك ما يقتضي ذلك من السياق أو الموضوع أو مش على طول، البعض متصور أنه لازم يكون على طول، وعلى طول ده شيء لا يطاق، ما فيش حاجة كده، ما وردش كده أبدا، لم يرد، النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يرفع صوته في تعليم الناس وكذا، إنما كان يسمع الناس، فإذا كان يسمعهم بمستوى معين خلاص فهذا كافٍ، ما هو محتاج أن هو يبالغ، وليس رفع صوت لذاته، ده لغرض، ده لحاجة ولغرض، فإذا تم الغرض انتهى الأمر، ما هو لذاته يعني وعلى الإطلاق. وطبعا الإمام البخاري يعني كما يقول ابن رشيد في هذا التبويب رمز من المصنف لأنه يريد أن يبلغ الغاية في تدوين هذا الكتاب بأن يستفرغ وسعه في حسن الترتيب. يعني الراجل شوف هيجيب حاجات وهيرتب ترتيبات مش هتلاقوها تاني خالص، بيقف عند نكات مهمة جدا ولطيفة جدا في نفس الوقت. ثم قال البخاري رحمه الله في الباب الذي بعده: باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. وقال لنا الحميدي: كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحد. الحميدي البخاري يقول: وقال لنا الحميدي شيخه، يعني كان عند ابن عيينة شيخ الحميدي وشيخ المحدثين قاطبة، كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحد، كله زي بعض. وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. حدثنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم أو مثل المسلم، كده وكده صح، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. والإمام البخاري خرج هذا الحديث في هذا الموضع في كتاب العلم باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا، وكذلك أيضا ساقه في الموضع الذي بعده مباشرة من الكتاب في باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، حيث يتكرر ثاني معانا على بعد الباب اللي بعده على طول يعني، لكن ساقه هناك من طريق آخر، هنا في الطريق ده ساقه من طريق قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار. في الموضع الذي بعده على طول قال: حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان عن عبد الله بن دينار، فساقه من طريق آخر وذكر الحديث يعني. وكذلك أيضا رواه في كتاب العلم باب الفهم في العلم، باب الفهم في العلم. حدثنا علي قال: حدثنا سفيان قال: قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر. الإسناد هنا يعني التقى فيه مع عبد الله بن دينار مع مجاهد، فهنا جاب متابعة للتابعي اللي هو الرابع عن ابن عمر يعني في الطريق الثالث هذا، وذكر الحديث. ورواه كذلك أيضا في كتاب العلم باب الحياء في العلم، هذا الحديث كرر كثيرا في الصحيح، من حديث إسماعيل قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. فهنا إسماعيل عن مالك عن عبد الله بن دينار، هنا متابعة لإسماعيل بن ابن جعفر عن عبد الله، إسماعيل بن أبي ويس في الإسناد الثاني هذا، فهنا متابعة مالك لإسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار. وساقه كذلك أيضا بعد هذا في كتاب البيوع باب بيع الجمار وأكله، من حديث هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيلسي: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر. وساق الحديث. وساقه كذلك أيضا في كتاب التفسير في سورة إبراهيم عليه السلام من حديث عبيد الله بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. وساقه كذلك أيضا في كتاب الأطعمة باب أكل الجمار من حديث عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش عن مجاهد به يعني. وساقه كذلك في كتاب الأطعمة باب بركة النخل حديث أبي نعيم عن محمد بن طلحة عن زبيد عن مجاهد عن ابن عمر. وساقه كذلك في كتاب الأدب باب ما لا يستحي من الحق للتفقه في الدين من حديث آدم عن شعبة عن محارب بن جثار عن ابن عمر، وساق الحديث. وساقه أخيرا في كتاب الأدب باب إكرام الكبير، ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال، من حديث مسدد عن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. هذه الطرق كلها، هذه المواضع كلها منها عدة مواضع في كتاب العلم. البخاري كما نبهنا مرارا يكرر الحديث حيثما يستفاد به، فيضعه في كل موضع لاستنباط جديد، ولهذا كرره في هذه المواضع التي ذكرناها، وهي يعني نحو 10 مواضع. الحديث ذكر في 10 مواضع تقريبا في صحيح البخاري، وكذلك مسلم رواه في مواضع بطرق كثيرة في الصحيح. حديث يحيى بن أيوب وقتادة بن سعيد وعلي بن حجر السعدي عن إسماعيل اللي هو ابن جعفر يعني عن عبد الله بن دينار، ورواه كذلك أيضا من حيث محمد بن عبيد الغبري عن حماد بن زيد عن أيوب عن الخيل الضبع عن مجاهد، ورواه كذلك أيضا عن أبي بكر بن شيبة وابن أبي عمر عن كلاهما عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، ورواه كذلك عن ابن نمير عن أبيه عن سيف عن مجاهد عن ابن عمر، طبعا كل الأحاديث عن ابن عمر، ورواه كذلك عن أبي بكر بن شيبة عن أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. يعني هذه المواضع كلها في صحيح مسلم، لهم طرق أخرى في بقية الكتب لا نطيل بذكرها الآن. الإمام البخاري مناسبة هذا الحديث للباب، الحديث ده البخاري جايبه لي، هو أصلا الباب اصطلاحي شوية، يعني نتكلم فيه في مسألة من مسائل المصطلح أو مسائل علوم الحديث. فلأن الكتاب ده كتاب مسند، كتاب البخاري أصلا مسند مختصر كما سماه الصحيح المسند المختصر أو المسند الصحيح المختصر، يعني قائم على الأسانيد المسندة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والعلماء في إسنادهم الأحاديث يستخدمون هذه الصيغ، دي صيغ التحديث، يسموها أدوات التحديث أو صيغ التحديث، ليحدثنا وأخبرنا وسمعت وعن وأنبأنا، فهل هي كلها بمعنى واحد ولا في بينها فروق في المعنى؟ البخاري يذكر هنا هذا الباب ليدلل على مذهبه هو في المسألة، هو هنا بيختار مذهبا من المذاهب السائدة عند أهل العلم بالحديث، وهم وقع لهم بالفعل بعض خلاف في ذلك. فالبخاري ذكر أحاديث، هذه الأحاديث في هذه المعلقات اللي ذكرها دي كلها وبعضها عنده في الصحيح، لكن علقها هنا اختصارا، يعني ذكرها ليدلك ان كله بمعنى واحد. هو اولا نقل كلام الحميدي عن ابن عيينة انه قال حدثنا واخبرنا وانبأنا وسمعت واحد، وده مذهب البخاري، ولهذا هو لم يذكر غيره، ما ذكرش غير هذا المذهب، ذكر نقل كلام ابن عيينة كانه مقرا له، وما نقلش كلام حد ثاني من المخالفين في هذه المسألة، فكانه يرى ان حدثنا واخبرنا وانبأنا وسمعت كل هذه الأدوات بمعنى واحد، لا تفيد إلا معنى واحد، ما فيش بينها فروق يعني. ثم جاء بأحاديث، هذه الأحاديث كلها فيها استخدام هذه الأدوات في نفس المعنى، فحديث ابن مسعود حدثنا رسول الله، فجاب لفظ حدثنا هنا، شقيق عن عبد الله بن مسعود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، بحضر سمعت مكان حدثنا، حذيفة قال حدثنا رسول الله، حديثين، أبو العلية قال عن ابن عباس، أنس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعايز يقول لك إن هم كلهم بيستخدموا، الصحابة بتستخدم كل هذه العبارات مع بعضيها، ما فيش يعني لا يفرقون بينها، تارة يقولون هذا وتارة يقولون هذا، ولا يعني يفرقون، لو أن هناك فرق كانوا ما تنكلش تيجي واحدة مكان الثاني، لكن يجي الحديث مرة بحدثنا ومرة بسمعت نفس الحديث مثلا، وما فيش عندهم تفريق بينها. فهذا ده الرأي الذي يراه البخاري، إن الحديث والتحديث والإخبار والإنباء وكله سواء بمعنى واحد، وده بالنسبة للغة فعلا صحيح، لغة كلها بمعنى واحد، كل هذه الأدوات في اللغة بمعنى واحد تدل كلها على التحديث والإخبار والإنباء وإيصال الخبر من شخص لشخص وخلاص يعني. بالنسبة بقى للاصطلاح وقع فيه الخلاف من العلماء، من استمر على أصل اللغة كمل يعني، قال برضو احنا هنعمله في الاصطلاح زي اللغة، وده رأي الزهري ومالك وابن عيينة اللي البخاري أخذ به هنا وذكره، ويحيى القطان وأكثر الحجازيين والكوفيين، عامة العلماء المتقدمين على إن الكل بمعنى واحد، حدثنا زي سمعت زي أخبرنا زي أنبأنا، يحطوا بعضهم مكان بعض ما فيش مشكلة خالص تمام. وعليه استمر عمل المغاربة، أهل المغرب عامتهم على هذا، ورجحه ابن الحاجب في مختصره الشهير، ونقل عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، إن ده مذهبهم إن الكل سواء، مفيش فرق بينهم يعني خالص. ومنهم من هؤلاء المتقدمين يعني من رأى إطلاق ذلك حيث يقرأ الشيخ من لفظه. يقول يعني لو إن الشيخ هو اللي بيقرأ على الناس يبقى الطلاب يقولوا أي حاجة، يقولوا حدثنا، سمعت، أخبرنا، يقول لهم ما عايزين، كله بمعنى واحد ساعتها. فيطلقون إن كله بمعنى واحد يعني إذا كان الشيخ هو الذي يقرأ. ده مذهب لبعض المتقدمين كإسحاق بن راهويه والنسائي وابن حبان وابن منده وجماعة معهم. بيقولوا إن لو الشيخ اللي بيقرأ من لفظه، الشيخ اللي بيقرأ على الطلاب والطلاب بيسمعوا، هو السماع يعني، ده السماع دي أعلى مراتب التحديث. فساعتها الراوي يعبر بأي شيء، يعبر بسمعت، بحدثنا، بأخبرنا، بأنبأنا، كله سليم، لأنه هو خد من الشيخ بأعلى ما يمكن، خد منه أعلى حاجة اللي هو السماع يعني على رأي الجمهور، أعلى مراتب التحمل. تحمل هو نقل الطالب العلم عن شيخه، نقل الرواية عن شيخه، يسموها تحمل. ثم لما هو يجي بعد كده يحدث الناس يبقى اسمه الأداء. فهو أعلى مراتب التحمل اللي هو السماع، إن الشيخ اللي يقرأ والطالب يسمع، أو التلميذ أو الراوي يسمع من الشيخ يعني، الشيخ اللي يقول. فبيقولوا ما دام الشيخ هو اللي بيقرأ وده سماع، يبقى الراوي يعبر بما شاء، مفيش مشكلة، كل واحد، ده مذهب جماعة منهم، لكن الأكثرين من المتقدمين على إنه كله زي بعض، كل واحد يعني. ويقيدونه حيث يقرأ عليه، ولكن لما يجي الطالب هو اللي يقرأ على الشيخ، ساعتها بقى يبقى فيه إيه؟ نفرق بين هذه الأمور. وهناك من رأى التفرقة بين الصيغ بحسب طريق التحمل، فيقول لا، حدثنا مش زي أخبرنا، وأخبرنا مش زي أنبأنا. طب إيه الفرق؟ يقول لك الفرق بينهم كالآتي: يخصون التحديث بما يلفظ به الشيخ في السماع. لما الشيخ هو اللي يقرأ على الطلبة، الطلاب تقول ساعتها إيه؟ حدثنا، لأنه فعلا حدثهم، هم سمعوه وهو بيقول، تمام. ولو إن الطلاب هم اللي قرأوا على الشيخ أو قرأ بعضهم على الشيخ والباقي بيسمع، ده يقولوا عليه إيه؟ هنا يخلوه بقى بلفظ الإخبار، يقولوا أخبرنا، فأخبرنا فيما قرأوه هم على الشيخ اللي هو العرض، يسموه العرض. العرض إن الطالب يقرأ والشيخ يسمع، زي ما يفعل في القرآن. وكان مذهب أهل المدينة إن العرض زيه زي السماع أو أعلى من السماع كمان، ويقولوا إن هو ده القرآن نفسه بيقرأ بالعرض. وفي قصص كتيرة في الحكاية دي، توسع في النظر يعني، مش وقته خالص الآن. وده مذهب اللي هو التفريق بين العرض والسماع. في السماع يقول حدثنا، وفي الاخبار يقول في السماع يقول حدثنا، وفي العرض ان الطالب يقرأ على الشيخ يعني يقول ايه ولا اخبرنا. وده مذهب ابن جريج والاوزاعي والشافعي وابن وهب وجمهور اهل المشرق. ده اصل التفرقه الاولى يعني. ثم بعد كده احدث اتباعهم تفصيلا اخر، حصل تفصيل في اتباع الفريق اللي بيقول بالتفرقه بين السماع والعرض. وفي ناس اصلا ما تفرقش خالص من الاول، زي الزهري وابن عيينه والمجموعه اللي معاه دي، ونقله بعضهم عن الائمه الاربعه، وانه قول عامه الحجازيين والكوفيين، وعليه استمر عمل المغاربه، والكلام الكبير ده كله، دول مش بيفرقوا خالص، يقولوا كله زي بعض ما تفرقش حاجه. وفي ناس بتفرق، بتطلق، بتقول برضه ما فيش فرق، لو الشيخ هو اللي بيقول في السماع يقول حدثنا اخبرنا زي ما هو عايز، ويفرقون اذا كان الطالب هو اللي بيقرا في العرض. وهناك من يفرق بين العرض والسماع، يقول في العرض تقول أخبرنا، لما تقرأ أنت على الشيخ قول أخبرنا، ولما الشيخ يقرأ عليك قول حدثنا، كان ده أصل الكلام. الفريق الأخير الذي فرق بين السماع والعرض، أتباعهم فصلوا تفصيلا آخر، فقالوا إذا سمع وحده من لفظ الشيخ قال حدثني، بدأوا يفرقوا بين حدثنا وحدثني. في الأول ما كانش فيه هذا الفرق، كانوا يتوسعون في هذا الأمر، يتوسعون في العبارة يعني ممكن يكون هو سامع لوحده ويقول حدثنا، ويكونوا سامعين مجموعة يقول حدثني، كان الموضوع فيه سعة. لكن بعد كده حصل شيء من التضييق في الاصطلاح، فبقى حدثني دية يقولها الراوي إذا كان سمع واحدة من الشيخ. طيب لو سمعوا معاه مجموعة يقول حدثنا، طب ده يفرق في حاجة؟ يفرق طبعا، يفرق في ضبط أحوال السماع. كان سمعته لوحدك، طيب يبقى كده احنا عرفنا إن هذا سماع منفرد بيه أنت يعني، ما كانش حد معاك. لكن لما تقول حدثنا يبقى كان معاك ناس، طب ما فيش حد منهم خالص موجود يعني، عند الإشكال لما يحصل إخبطة ولا إشكال يبقى ده بيفرق يعني، هيفرق أحيانا في قراءة معينة، في دلالات معينة عند النظر يعني، تمام، عند من يرى التقيد بهذا الاصطلاح. فكما قلنا جماعة فرقوا بعد كده، الطبقة اللي بعديهم قالت ده احنا نفرق بين حدثني وحدثنا، حدثني لما يكون لوحده، وحدثنا لما يكون سامع مع جمع غيره. ومن قرأ بنفسه على الشيخ وحده يقول أخبار، يقول إيه؟ لو بيقرأ مع ناس أو جماعة يقول أخبارنا، تمام؟ وكذلك بقى أثبت وأنباء نقولها إمتى؟ أو الإنباء ده خاص بالإجازة التي يشافه بها الشيخ من يجيده، وأنباء تكون في الإجازات لا في السماع ولا في العرض. لو سمع أو عرض، سمع يقول حدثنا، عرض يقول أخبرنا، طب وإمتى يقول أنبأنا؟ يقولها فيما أخذه إجازة مشافهة. ما الشيخ يقول له أجزتك بكذا، ساعتها ما يقولش أخبرنا ولا حدثنا، يقول أنبأنا، يبقى كده ميزنا وخلاص. وهذا كله في الحقيقة حتى عند من يقول بالتفريق مستحسن، ما هو بلازم، يعني ليس بواجب عندهم، يعني لا 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 ليس لازما في الجملة يعني، وإنما هو من باب الاستحسان فقط للتمييز بين أحوال التحمل. وبعضهم كان يظن أنه واجب فتمحل الاحتجاج به بما لا طائل تحته كما يقول الحافظ ابن حجر ولا يأتي بشيء. لكن في المتأخرين نعم نحتاج إلى مراعاة هذا الاصطلاح، يعني ده في صنيع المتقدمين إحنا ما نقدرش إن إحنا نحاكمهم بالحكاية دي، لأن هم ما كانش عندهم تدقيق فيها زائد، ما كانش عندهم يعني انضباط على هذا الاصطلاح، ما كانش الاصطلاح مستقر بهذه الصورة كما عند المتأخرين. فكان ممكن يكون سمع واحد يقول حدثنا، وممكن يقول سمع ويقول أخبرنا، وممكن يقول كده عادي، كان شغالين، كان كله شغال. واللي ينظر في كتاب الخطيبة في غيره وفي فتح المغيث وفي غيره من كتب الرواية للإصطلاح يرى نماذج كثيرة لكل هذا، وفي كتب نفسها كتب السماع والرواية يعني. فما ينفعش إن احنا نحاكم المتقدمين لمثل هذا الإصطلاح، نقول لهم والله إذا أنت قلت أخبرني يبقى ده كان لوحدك. لا، هو ما كانش أصلا ساعتها الجماعة ما قبل استقرار الإصطلاح هذا في مسألة هذه التفرقة، ما كانش هم بيفكروا، ما كانش عندهم هذه الضوابط، كانوا بيقولوا اي حاجه، كان كله سائغ عندهم، فما ينفعش تحمل كلامهم على هذا الاصطلاح. لكن من بعد الاصطلاح، بعد ما استقر هذا الاصطلاح بقى في المتاخرين وبقى معروف انه ما يقولش اطلاقا في الاجازه حدثنا، ما ينفعش، ده يبقى تدليس، ما يقولش اخبرنا ده تدليس. فبقوا بقوا خلاص دققوا في هذا، يبقى المتاخرين يلزمهم هذا، لانهم صار هذا اصطلاح، صار عرف، وبقى يعيبون على بعضهم البعض، بقى يعيب لما هو يجي يقول في اجازه حدثنا ده يبقى تدليس، دي اجازه دي مش لكن لو حصل هذا في المتقدمين عادي، ما فيش مشكله، انهم كانوا يرون ان الامر واسع وان ده مكان دوت وما كانش عندهم هذا التضييق الاصطلاح اللي حصل وصار بعد كده حقيقه عرفيه عند المتاخرين، فما ينفعش ان هو يعني ان هو يتجوز فيها. وده من باب ضبط، ده ضبط الامور يعني هو اذا في فرق بين التعامل مع سماعات المتاخرين ورواياتهم بعد استقرار هذا الاصطلاح، لا لازم تاخد بالك، ولازم يكون المحدث واضح ويقول على وفق اللي جرى خلاص، اللي صار عرف، صار حقيقه عرفيه ما ينفعش التجاوز عنه. ما قبل ذلك ما ينفعش نحاكمهم، هم خلاص عملوا بالفعل، تكلموا وحدثوا ورووا وكان الامر عندهم يعني مفتوح، فهذه المساله ما كانش فيه اشكال، فاحنا ما نحاكمهمش على هذا الاصطلاح، لكن احنا نحاسب اللي استقر عليهم الاصطلاح، نقول لهم انت قلت كده يبقى لازم تكون سمعت، وقلت كده يبقى لازم تكون اجازه. ما كانش يبقى فيه خلل، في خلل في السماع، تمام؟ هذه هي المسألة. البخاري طبعا مذهبه مذهب الفريق الأول، هو يرى أنه ما فيش فرق بين كل هذه الألفاظ، أن المحدث يقول اللي هو عايزه، يقول حدثنا أخبرنا، المهم أنه ينبه على ذلك وخلاص، تمام؟ إذا لم سمع يقول أي عبارة، ما عندوش مشكلة خالص. هذا الحديث رواه البخاري، حديث اللي جاء به في هذه المسألة رواه من طريق قتيبة بن سعيد، وكل رواة هذا الحديث تقريبا مروا معنا سابقا يعني سبقوا قبل هذا. فقتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، ثقة ثابت من الأئمة الأكابر جدا يعني من شيوخ الأئمة الستة. وإسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي أبو إسحاق القارئ ثقة ثابت أيضا. وعبد الله بن دينار أيضا ثقة من الكبار يعني من أبو عبد الرحمن من أصحاب عبد الله بن عمر. وعبد الله بن عمر يعني الإمام الصحابي الجليل المعروف المشهور الذي سبق الحديث عنه قبل هذا مرارا. ساق عبد الله بن عمر، ساق البخاري ناحية عبد الله بن عمر اللي فيه في قصة الشجرة التي لا يسقط شجرها، إن من شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم. في بعض روايات هذا الحديث كما عند روايات مجاهد عن ابن عمر اللي تأتي في باب الفهم في العلم، قال مجاهد صحبت ابن عمر إلى المدينة فقال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار، جاء له بجمار ليأكله يعني، فقال إن ما شاء الله، ذكر الحديث لما جاب الجمار راح جايب اللغز دوت يعني، وعنده في البيوع عند البخاري في البيوع كنت عليه وسلم وهو يأكل جمارا. وذكر الجمار هنا في الرواية دوت قرينة أفادت ابن عمر في المقصود وده عشان كده اللي بيلغز عليه الشخص اللي بيسمع لغزي يعني لازم يركز في السياقات وفي الأحوال وفي القرائن بتاعت المتكلم والمكان كمان. أكيد هيبقى ليه علاقة بشيء منها يعني ممكن يكون لها علاقة. فابن عمر نبيه جدا ولماح ربط بين هذا وذاك ولهذا ذكر هذا يعني. قال لا يسقط ورقها وإنها مثل الإيه مثل المسلم. الروايات كما قلنا جاءت بمثل رواية أبي ذر بكسر الميم، أبي ذر الهروي عن شيوخ الثلاثة عن الفارابي بكسر الميم مثل، وعند الأصيل وكريم المروزية مثل بفتحها، وهما بمعنى واحد المثل والمثل واحد زي شبه وشبه الاثنين بمعنى واحد برضو. لكن المثل أحيانا يراد به الشبه، الشبه يراد به أحيانا المثال الذي يضرب للناس للعبرة أو للعلم يعني. طيب إيه وجه الشبه بين المسلم وبين النخلة؟ تمام، شجرة هي كالمسلم، إن المؤمن إن شجرة مثل أو مثل المؤمن. إيه وجه الشبه اللي بين المسلم وبين النخلة؟ الأحاديث جاءت بكذا رواية، كل رواية فيها وجه شبه معين، ولا مانع من تعدد وجوه الشبه، فيش مشكلة. فمثلا في عند الحارث بن أبي أسامة في هذا الحديث من وجه آخر من حديث ابن عمر ولفظه، فذكر قال لا تسقط لها أنملة، أتدرون ما هي؟ قالوا لا، قال النخلة. لا تسقط لها أنملة ولا تسقط لمؤمن دعوة. فوجه الشبه بين النخلة والمسلم إن هما كلاهما لا يسقط، لا إن النخلة يسقط منها أنملة والمسلم يسقط منه إيه؟ دعوة. تمام؟ الدعاء كله يعني معتبر، إما يحقق له الآن أو يدفع به عنه شر أو يرجع له إلى يوم القيامة. لكن في صحيح البخاري من حديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر وقال إن قال لما بركته كبركة المسلم، إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. وده وجه شبه أعم من موضوع عدم سقوط الدعوة وعدم سقوط الورق، لأن البركة دي تشمل أمور كثيرة. هذه الرواية عامة تشمل الرواية اللي عند حارث بن أبي أسامة وتشمل غيرها كمان. تمام. وكذلك كما إن النخلة بركتها عامة في جميع أجزائها على جميع مراحل حياتها كلها مستعملة وكلها مفيدة وما فيش حاجة بتترمي منها، كذلك المؤمن حياته كلها بركة في جميع أحواله ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته. وعند المصنف في كتاب التفسير من طريق نافع عن ابن عمر فذكر قال أخبروني بشجرة كالرجل المسلم لا يتحات ورقها ولا 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 ديت جاء النفي هذا ثلاث مرات على طريق الاتفاق، يعني عايز يقول ولا ينقطع ثمرها مثلا كما فسروه، ولا يعدم فيئها، ولا يبطل نفعها. فالراوي اختصر بقى وقال يعني هو ايه ذكر كذا من فعليها يعني ولا ولا ولا. في بعض روايات مسلم هذا الحديث اتصل الراوي على لا واحدة ولا واحدة، فوقع اشتباه عند أحد رواة مسلم وظن أن ولا دي متعلقة بالكلمة اللي بعدها تؤتي أكلها، ففكرها ولا تؤتي أكلها، فقال لعلها خطأ من الراوي، لكن هي من خطأ ولا حاجة للصواب، ولا على أنها الاكتفاء، يعني هو هنا اكتفى بما هنا معمول النفي بتاع لا محذوف على سبيل الاكتفاء بما ذكر قبل هذا يعني. لما قال كده وذكر هذه الأوجه الشبه بين الشجرة اللي بيسأل عنها وبين المسلم، وقع الناس في شجر البوادي، وقعوا يعني كل واحد دماغه راحت على شجرة من الشجر، كل واحد دماغه راحت في اتجاه، وقع الناس في شجر البوادي، كل واحد عمال يقول اسم شجرة واسم حاجة قريبة مما تصور. فقال عبد الله بن عمر وقع في نفسي أنها النخلة. عند أبي عوانة في صحيحه من طريق مجاهد بن عمر قال لماذا وقع في نفسي أنها النخلة كما قلنا قبل قليل، قال فظننت أنها النخلة من أجل الجمار الذي أتي به، لما لقيته بيأكل جمار قلت أكيد هيضرب حاجة قريبة من حاجة لها علاقة بالأعداء دي، فمن أجل الجمار مخه على طول راح على النخلة مباشرة. وهذا فيه إشارة إلى أن الملغز له الشخص اللي بيسمع الفزورة ده ولا اللغز يحاول يركز في الوقائع والملابسات والقرائن، اكيد هيبقى في حاجه مربوطه بحاجه او قريبه، او ما لازم يكون في مكان تفتح منه اللغز يعني، ولو لغز متقفل خالص ده مش لغز، ده معضله، وما بقاش لاي قيمه بقى غير التعجيز، وده لا يليق ولا يصح ان يفعله معلم. ما ينفعش الاستاذ لما يجي يلغز يجيب للطلبه او اللغز ملوش حل خالص يعني، ده اسمه تعجيز او تعنيد، لكن يجيب لهم لغز ويسيب في حته يعني يتفتح منها يقدروا يجوا بحيث ترتفع معنوياتهم، ده القصد منه تنشيخ الاذهان ورفع معنويات الطلبه، مش يجيب لهم حاجه مقفوله خالص ما تتحلش اصلا، ملهاش حل اساسا يعني، يكون هذا شيء من الاعضال المنهي عنه، اللي هو الاغلوطات يعني، هي ملهاش حل وملهاش فايده. بالفايده ايه لما تديني حاجه ما تتحلش خالص؟ ايه الفايده يعني؟ مفيش فايده. فده اغاليط، وده اغاليط هذه نهي عنها كما سياتي. بل كلما كان اللغز حله يعني قريب الى نفس السامع، كلما كان هذا اوقع في نفسه واشد تنشيطا له في طلب العلم والاستمرار، يحفزه يعني، مش ايه، مش يخليه يحبط ويقول انا كده كده مش نافع خالص، ده انا حتى مش عارف اجيب ولا سؤال، فقوم يتراجع. فلما وقع في نفس ابن عمر انها النخله قال فاستحي، كان عايز يقول النخله لانه عرفها، هو اصغر القوم، قال وكنت عاشر عشره، فاذا انا عاشر عشره انا احدثهم، انا اصغرهم سنا. فقال ورأيت في رواية نافع عن ابن عمر، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان، والبسيط لقيت أكبر اثنين في الصحابة شيوخ المسلمين شيخ الإسلام، أبو بكر وعمر قاعدين ساكتين، أنا بقى أتكلم يبقى أنا أكيد مش فاهم. وهكذا ينبغي أن نكون نمر بنفسه لما يلاقي الكبار قوي يعني ساكتين يتهم نفسه على طول، لا كده أنا فاهم غلط، احتمال نسبة يعني نسبة 90 أنا فاهم غلط، وما ينفعش أتكلم بين يدي هؤلاء الكبار، يقف. وده دي عبرة للجماعة اللي بتهجموا على العلماء الأكابر من أئمة الإسلام العظام ويظنون بهم الجهالة، يتصور إن ده هذا الكلام فات مثلا فات الإمام أحمد أو فات أبو حاتم ولا فات البخاري أو فات الشافعي أو مالك أو أحمد، يعني أنت مغفل، كيف يفوتهم مثل هذا؟ وخاصة لما يكون كلام هم تكلموا عنه كمان ولهم فيه تأويل سائغ أو كلام يعني فيه رد مقنع، لكن هو لضيق دائرة عقله وقلة معارفه متصور هذا الكلام ما يركبش عنده، ما مش هيركب عندك حاجة خالص، لأنك أنت ما عندكش أي قواعد، فأي كلام مش هيبقى كده ظاهر ظهور الشمس وخطب به الصبيان أنت مش هتفهمه، فما ينفعش هذا اعتراض على العلم بجهالة. فابن عمر هنا لما وقع في نفسه إن هي النخلة، ده ولد مؤدب يومئذ، كان غلاما مؤدبا يعني لتربية عمر بن الخطاب، مش أي حاجة يعني. قال ف نظرت فإذا أبو بكر وعمر لا يتكلمان، طب أنا أتكلم ما ينفعش أتكلم، حتى لو أنا فاهم يبقى غلط، سكت، استحيا حياء وكراهة أن يتكلم بكلام يعني يتقدم على أمثال هؤلاء الكبار. قال فإذا أنا أصغر القوم وكرهت. قال فلما قمنا قلت لعمر، لما بقى المجلس انفض نصرا قال لهم اللغز دوت، قال لهم هي النخلة. ولما أمر وحين قال لعمر يا أبتاه، وفي رواية مالك عند المصنف قال فحدثت أبي بما وقع في نفسي، قلت له كنت عايز أقول كذا وكذا، كنت عارفها وكنت هقولها. فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا، في عند ابن حبان من حمر النعم، قلت أنا وأنت كنت قلتها يا عبد الله، ده أنا كان يبقى دي أحسن عندي ما يبقى عندي مثلا 100 من ألفا من حمر النعم، اللي هي أعز مال عند العرب. فقيمة إن عبد الله بن عمر يكون عارف هذه المعلومة ويقولها في حوض النبي صلى الله عليه وسلم عند عمر، وتحصيل هذه المعرفة عند عمر كان أعز عليه من أعز مال العرب، لأنه يعني ده حاجة قيمة كبيرة أن عبد الله بن عمر يتكلم حاجة زي كده والناس فعلا يسمعها منه ويحبه بقى ويقربه ويرى أن هو نبيه ويحسن الظن به ويزيده وممكن يدعي له كمان يقول له ذلك الله علما، يبقى كده يا حلاوة يعني كده خلاص بلغ المنتهى، أم يقول حاجة الناس يعجبه رده وذكاؤه فيروح دعيله كما فعل مع ابن عباس، لما كان كده ابن عباس يروح على طول يجهز الحاجة ويمن نفسه ما يريده ويجهز له الإداوة والماء وكده، وكان دائما يعني يتعاهد مثل الأمور، فدعا له صلى الله عليه وسلم. فكان عمر يطمع في هذا، يقول لو أنت كنت تكلمت كنت تقول، لعله كان تاخذ لك دعوة كده كريمة ولا حاجة تزيدك بركة وخيرا من النبي صلى الله عليه وسلم، أو نفسه لم يقربك أكثر لما يراه من نباهتك، كان نفسه ده يحصل يعني. لكن طبعا ابن عمر استحى وخشي ان يتقدم على منعه الادب، انه يتقدم على الاكابر وفيهم ابوه وفيهم شيخ الصحابه ابو بكر رضي الله عنهم جميعا. الحديث فيه فوائد كثيره، منها امتحان العالم لاذهان الطلبه بما يخفى عليهم مع بيانه لهم حتى يفهموا، يعني هم فهموا وعرفوا يحلوا المساله خير وبركه، ما يدروش يوضح لهم. وقلنا ان دوت ما تعرضش مع عند ابي داود من حديث معاويه ان وصل انها عن الاغلوطات. قال الاوزاعي احد رواة الحديث عند ابي داود قال الاغلوطات هي صعاب المسائل، صعاب المسائل. فذلك محمول النهي عن المسائل الصعبه دي محمول على اذا كان قصده به التعنيد. فكان قصده ان هو يعقدهم يعني ويحبطهم زي بعض الاساتذه بيبقى عنده نقص ويروح جايب للايه للطلبه امتحانات ما تتحلش، هو ناس ما يعرفش يحلها تقريبا، لو هو ساله ناس اسئله مش هو استاذ في الماده، لو سئل هذه الاسئله ما يعرفش يجاوب عليها، بس هو ايه عايز يعقد الناس، عايز يقول لهم ان انا يعني ما فيش بعد كده، وان انا يعني ابو عذرها وابن بجدتها وايه والكلام العظيم ده، فده تعنيف وده لا يجوز اصلا. او المقصود بالمنهي عنه ما لا نفع فيه، ان هو يكون خارج عن الفائده يعني. وفيه كذلك التحريض على العلم والفهم والتركيز، حديث فيه التحريض على الفهم في العلم واعمال الذهن، كد الذهن في ذلك. ابن عمر قعد كلهم قعدوا يفكروا وقعدوا يركزوا عشان يقولوا حاجه. وفيه استحباب الحياء ما لم يؤدي الى تفويت مصلحه، فاذا ادى الى ذلك فيكون مكروها. ولهذا لهذا عمر تمنى ان عبد الله بن عمر يكون اتكلم ولم يمنعه الحياء، كره منه ذلك الحياء، عايز يقول ده حياء في غير موضعه، كنت قلت، لان ده وقت تظهر فيه المواهب. وده سياتي عليه باب في كتاب العلم وفي الادب كذلك. وهناك طبعا يعني الحديث فيه فوائد كثيره، يعني سياتي كثير منها كذلك في الابواب التي ستاتي، ستاتي في اكثر من 10 ابواب، وسياتي معنا كثير من ذلك ان شاء الله تعالى. هذا القدر فيه كفايه، لكن كان هناك بعض الاسئله وردت الينا من المره الماضيه وبعضها هذه المره، وكنا قد تشغلنا عنها في اللقاء الماضي فنجيب عليها باختصار. كان احد السائلين يقول لي سؤال عن الامام المحدث الشيخ احمد بن صالح المصري، فقد روى عنه اكابر علماء الحديث كالبخاري والترمذي واثنى عليه الامام احمد وغيره. سؤالي، هل ما قاله الامام الحافظ النسائي وابن معين في هذا الرجل له تاثير في صحه مروياته، وخصوصا معظم روايات الزهري من طريق احمد بن صالح؟ وجزاكم الله خيرا واياكم، والسلام عليكم. السلام. الامام النسائي، الامام احمد بن صالح المصري اللي هو مشهور بابن الطبري احد الائمه الاكابر، هو في رتبه الامام احمد بن حنبل مقاما في العلم، يعني هو كان يقارن باحمد بن حنبل في نفس الرتبه دي، وكان لاهل مصر بمقام احمد لاهل العراق، احد الاكابر جدا الكبار الحفاظ الثقات الذي لا يؤثر فيه كلام احد، لا كلام النسائي ولا كلام غير النسائي يؤثر فيه شيئا، بالعكس ده الكلام فيه يضر المتكلم، ما فيه يبلغ مرتبه من الفضل والاجتهاد والعلم، بحيث المتكلم فيه يكون الكلام ده مغبته على المتكلم، خاصه لما يكون الكلام كلام حمل عليه شيء من الاشكال الشخصي او النفسي، بعيد عن يعني ما كانش بكلام بحق يعني، وده اللي وقع من الامام النسائي رضي الله عن الجميع، الامام النسائي اصلا مصري وخراساني لكنه كان في مصر. واحمد بن صالح مصري، امام اهل مصر في زمانه. واحمد بن صالح كان له شرط، كان متعنتا شويه، وكان لا يحدث احدا الا اذا كان يعرفه ويعطيه اذن. وبعضهم يقول لا يشهد له شاهدان كمان، عشان يرضى يحدثه اصلا. وكان عنده شيء من الكبر والزهو، كان معتد بنفسه، كان حاسس بنفسه شويتين، وهو طبعا كان في مقام عالي، كان احد امام زمانه في البلد يومئذ، امام محدثي مصر. فكان الراجل حاسس بنفسه شويه. ويعني بشر، وكل بعض البشر عندهم اسماء، لانه مش لانه عالم البخاري من العيوب اكيد عنده اشكاليه، ممكن يعني شيء مش مش مش, مش مستحيل يعني. فالنسائي راح مع ناس احمد بن صالح المصري يسيء القول فيه ولا يرضاه، دخل عليه معاهم فعلم عليه يعني، فقالوا بعد كده او في نفس الموقف فطرده من مجلسه. دخلت ده اللي جيت ازاي انت وانت مين اصلا؟ هو ما كانش يعبأ بمقامات الناس، ما كانش يفرن احد يعني، كان زي ما قلنا حاسس بنفسه، وكان رجل يعني له ابهه وله قدر عند الناس وحاجه عظيمه جدا، فما كانش يعني بيعتبر بالطلبه كتير عادي يعني. انت مين يعني؟ نسائي بتاع ايه؟ اللي جابك؟ انت جيت ازاي؟ وكيف دخلت من غير اذن؟ وطردهم. فوقع هذا في نفس النسائي. وقعد بقى يتربصت ويتتبع له الاحاديث اللي ممكن يكون فيها اللي ممكن يكون غلط فيها. وجمع له كم حديث كده ظن انه اخطا فيهم ولم يكن مخطئا فيه. لهم روايات اخرى من غير طريق عن نفس ما رواهم، فهو سليم مفيش مشكله فيه خالص. بس النسائي اتغاظ منه يعني. فما قالش حاجه النسائي، كل اللي قاله هو ان هو قال احمد بن صالح المصري ليس بثقه ولا مامون. تمام؟ هبقى متحامل عليهم متضايق منه يعني. تركه محمد بن يحيى الزهلي. محمد بن يحيى الزهلي دوت هو كان قرين احمد بن صالح في حفظ حديث الزهري، اثبت الناس واعلم الناس اعلم الناس عفوا اعلم الناس بحديث الزهري محمد بن يحيى الزهري وله كتاب الزهريات وله الحديث الزهري، وأحمد بن صالح المصري الزهري من أعلم الخلق بحديث محمد بن شهاب الزهري وأحفاظهم له، فهم يتم متنافسان عادي يحصل بينهم ما يحصل بين العبدين الأقران، سيبك من كلام محمد بن يحيى ما فيش حاجة. ورماه يحيى بن معين بالكذب، هو النسائي بيقول كده، حدثنا معاوية بن صالح عن يحيى بن معين قال أحمد بن صالح كذاب يتفلسف. طبعا ده غلط، ده غلط أصلا خالص يعني. بعض العلماء سلك مسلك قال إن كلام يحيى بن معين دوت في أحمد بن صالح ده أصلا النسائي فهم غلط. ده أحمد بن معين سئل عن رجل آخر اسمه أحمد بن صالح الشمومي، شيخ كان وضاعا للحديث، رجل كان في مكة وضاع أصلا، فسأله معاوية بن صالح سأل يحيى بن معين عنه، فابن معين قال كذاب يتفلسف. فطبعا النسائي لأنه أصلا متحامل على أحمد بن صالح، لما سمع أنه أحمد بن صالح قال بس يبقى أضعف على الرجل بتاعنا، وراح ملبسها في أحمد بن صالح المصري وأخذها وقالها يعني تنفيسا عن إيه، عن غيظه منه. قيل هذا، وقيل إن هو إن 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 يعني بعضهم سلك مسلك إن هذا الكلام ربما يكون قاله يحيى بن معين، بس بعد كده معين رجع عن ذلك، لأن البخاري نفسه قال أحمد بن صالح المصري ثبتهم أحمد ويحيى وعلي والقطان، بيقول إن الراجل دوت أثنى عليه البخاري نفسه، بيقول ما علينا نحن نتكلم فيه بحجة، وذكر إن ممن وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين من المديني والقطان. من بعد كده خلاص، بعد كده أي حد ملوش دماغ مع كلامه لا يؤثر في هذا، في هؤلاء شيء الكلام، ما فيش كلام بعد كده. دول أئمة أهل الزمان وأعلمهم بالرجال وأخبرهم بأحاديثهم وأورعهم وأتقاهم، ما فيش حد يعني يظن به المجاملة في مثل ذلك. ولذلك الإمام أبو سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر، ده مصر زيهم بقى، ده بلدياتهم يعني، هو عارف الحكاية كلها، قال لما ترجم أحمد بن صالح في تاريخ المصريين، هو هذا التاريخ مفقود أصلا، قال بس العلماء نقلوا منه المفقود أو يعني مختبئ لسه ما لم يكشف عنه للآن، لكن أكيد هنا ولا هنا. قال أحمد بن صالح كان صالح جنديا من أهل طبرستان من العجم، ولد أحمد بمصر، أحمد اللي هو الإمام دوت ولد بمصر، وكان حافظا للحديث. ذكر أبو عبد الرحمن النسائي يوما أحمد بن صالح فرماه وأساء الثناء عليه، وقال حدثنا معاوية بن صالح سمعت يحيى بن معين يقول أحمد بن صالح كذاب يتفلسف. قال ابن يونس صاحب التاريخ اللي بيرمي القصة، ولم يكن عندنا بحمد الله كما قال النسائي، قال لا راجل ما كانش كده خالص، ده تحامل من النسائي. فتقريبا قال لم يكن له آفة إلا الكبر، كان يعني معتد بنفسه قوي وما كانش يعبأ بأحد، ولذلك كان ممكن الناس تبدأ تكون منه حزازات، وده عيب يقع لبعض طلاب العلم أو المشايخ أحيانا، إن هو بيكون يعني مش فارق مع أحد، فيتعامل مع الناس بشيء من الإيه؟ من الـ يعني الاستعلاء، فممكن يضع له هذا في قلوب الناس بغضا، يرد رد عنيف، يقول كلام مش محله، يرد بطريقة مش كويسة، لا يعطي الناس حقوقهم، ما يضعهمش في منازلهم، فيولد له ذلك في نفوس بعض الأفاضل شيئا من الغيظ، وشيء من يعني حب الانتصار والتحامل، إنه هو الذي حملهم على هذا، فيبدأوا يتغاظوا منه يعني ما يبقاش مبسوطين، فبالتالي لو لقوا بس ليه أي هفوة يقولوها، مش هيكتروا عليه بس هيكبروا الأخطاء شوي، يعني إشفاء اللي غيظهم منه، فده يعني إشكال يقع ما خلى من هذا أحد من الناس إلا من وفقه الله تعالى. فالشاهد إن أجمع العلماء أجمع النقاد كلهم على أن كلام النسائي في أحمد بن صالح هو نموذج من نماذج ما يقع بين الأقران من التحامل بسبب العصبية أو مواقف شخصية، أو هو كان موقف شخصي تحول وكبر مع الوقت طبعا بتأويلات، وإن كل شخص يتصور في هذه الحالة أنه ينصر الدين، ولازم يكون في مبررات طبعا نفسية تتكون عند الإنسان بحق أو باطل، ويبدأ يكبر الأخطاء اللي هي ممكن تمشى، ممكن يكون بمشي لمن هو شر من أحمد بن صالح مثل هذا وأضعافه، يبلع له الزلط، لكن يجي عنده روح موقفه بقى يقفله على إيه؟ على الغلط، لأنه في نفسه منه شيء. لكن أحمد بن صالح إمام حجة ثبت صالح له من اسمه نصيب، وهو قرين أحمد بن حنبل، ولم يتخلف أحد قط من العلماء عن احتجاج بحديثه وتخريج خبره، ما فيش في كلام خالص. فكلام أحمد كلام النسائي وابن معين إن صح كلام ابن معين فيه ما كانش في الشموم الكذاب، فلا قيمة له أصلا، ولم يعبأ به أحد ولم يأخذ به أحد من الناس، هذا والله أعلم. في أخ فاضل أيضا بيقول قمت بتحميل بعض المجالس وأنا الآن أستمع وأتثبت وأضبط نسختي، يقصد لعله يقصد مجالس سماع البخاري، فيقول لئن قدر الله الإتمام هل بإمكاني أخذ إجازة بالسند من الشيخ، لأن بذلك أكون سمعت كل المتن، ويقول إن هو يقصد بذلك يعني تحفيز الناس لسماع البخاري وكذا. فطبعا إن شاء الله تعالى نحن نجيزهم ونجيز جميع من سمع ما حدثنا به من صحيح البخاري بما ذكرته في أول المتن من أسانيد إلى المشايخ ممن سمعت عليهم أو أجازوني بهم. فكل من سمع هذا الكتاب وسمع ما ذكرناه منه فهو مجاز بذلك إن شاء الله تعالى، له أن يجيز به على الشرط الذي يشترطه أهل العلم بالرواية في مثل ذلك. كذلك هناك سائلة تقول: ما هي الأحاديث الصحيحة الواردة في الأشياء التي خلقها الله عز وجل بيده؟ وهل هذه الأشياء خمسة وهي آدم عليه السلام والعرش والقلم وغرس الجنة عدن وكتب الألواح لموسى وما شابه ذلك؟ يعني لم يرد هذا شيء مرفوع، ورد هذا كله أثار عن الصحابة وعن بعض التابعين، فقد يعني ورد عن ابن عمر بإسناد جيد جاوده بعض العلماء، وأنه قال: خلق الله بيده أربعة أشياء، آدم والقلم والعرش وجنات عدن. وهذا الإسناد يعني كما قلنا جوده جماعة من العلماء، صححه الإمام الحاكم وجماعة من العلماء جوده. وجاء عن حكيم بن جابر أنه قال: أخبرت أن ربك لم يمس بيده إلا ثلاثة أشياء، غرس الجنة بيده، وخلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده. وده الإمام الذهبي صحح إسناد هذا الحديث. وطبعا في مثل هذه الأحاديث اللي يجي مرة ثلاثة ومرة أربعة ومرة خمسة ما بيكونش قصد الراوي الحصر، بيقول أربعة ممكن، هذا لا يمنع أن في خمسة، حتى لو جاء في عبارة أحيانا الاستثناء فهو ليس استثناء على حقيقته، إنما هو استثناء يعني ليس حصرا حقيقي لكنه يكون حصر إضافي، بيكون في حالات أخرى ما ذكرهاش ممكن يكمل منها، مثل ما جاء في من تكلم في المهد، قد جاءت في أحاديث كثيرة على خلاف ما جاء في بعض الأحاديث من تقييد بعدد معين، لا بيكون فيه، لكن هذا بيكون حصر إيه؟ حصر إضافي، ليس مقصودا به حقيقة الحصر في الواقع يعني. تمام. أخيرا سائل يقول: الراوي محمد بن الحسن بن فورك نقل الذهبي عنه أنه كان صالحا، ثم نقل أنه كانت له فلتة وبدعة، فما تكون درجته وتقبل رواياته؟ أصلا الإمام بن فورك الإمام الصالح العلامة كما يقول الذهبي شيخ المتكلمين وأحد أكابر أصحاب الإمام الأشعري، ده راجل من كبار الأشاعرة. وإمام الذهبي لما ترجم لي بيقول: الإمام العلامة الصالح شيخ المتكلمين أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني. هو أصلا رواياته قليلة لأنه هو كان منشغلا بالكلام، انشغل بالكلام، وطبعا له تفسير أيضا للقرآن وله تأويل مخالف الحديث له يعني، لكن كان انشغاله الأكبر بعد كده في آخر أمرها بمسألة الكلام ورد على المبتدعة وتحرير هذه المسائل يعني. كان له سماع لمسند الإمام الطيالسي رواه عنه الناس، وطبعا من تلاميذه بعض أكابر المحدثين زي الإمام البيهقي من تلاميذ ابن فورك، وعنه أخذ مذهب الأشاعرة، لأن الشيخ ابن فورك إنما أخذ هذا المذهب عن أبي الحسن الباهلي أحد أكابر أصحاب أبي الحسن الأشعري رحم الله الجميع. يقول الذهبي: وصنف التصانيف الكثيرة، وساق في ترجمته كلاما كثيرا، وذكر محنته التي وقعت له وبسببها قتل أو سم، سماه ابن سبكتكين أو غيره، أو الكرامية كما يقول ابن السبكي في الطبقات، بيقول لا ده قصة إن هو إن سمه ابن سبكتكين ده مش صحيح، لأن سموا جماعة الكرامية لأنه كان قد صاب لهم سهاما لا يقدرون على دفعها، ودافع عنه دفاعا كبيرا. وطبعا الراجل كما قلنا هو كان رأسا في فن الكلام، ومن أكابر الآخذين عن أبي الحسن الباهلي اللي هو صاحب الإيه؟ صاحب الأشعري. والرواية عن الرجل ما فيش عنه روايات كثيرة يعني، الحاكم روى عنه حديثا واحدا، وكما قلنا اللي بيروى عنه أحيانا الإمام البيهقي بيروى عنه في السنن نعم، لكن هو مشتهر أكثر بمسألة الكلام وتحرير المذهب الأشاعرة. وطبعا الأشاعرة اللي كانوا على أيام ابن فورك غير الأشاعرة اللي بعد كده يعني، هم كانوا أقرب ما يكونوا في مذهبهم إلى مذهب أهل الحديث، كان الخلاف بينهم قليل في مسائل معدودة يعني، قبل ما يدخل بقى الخط السلف خط الفلسفي في المذهب الأشاعرة بقى من أيام الإمام من أيام فخر الدين الرازي، هو ده اللي إيه اللي يعني تقريبا جعل مذهب الأشاعرة شيئا آخر خلاف ما كان عليه أبو الحسن الأشعري، أو خلاف كثير ما كان عليه أبو الحسن الأشعري وأصحابه كالباهلي وابن الباقي وأصحاب أصحابه كابن الباقلاني وابن فورك والجماعة دي. الشاهد ان الرجل قول الذهبي فيه انه كان من الصالحين، نعم كان رجلا صالحا فيما يقول العلماء من اهل الفضل واهل العلم الكبار، ولكن كان الذهبي يقول كان فيه ان له فلته وبدعه، لعله يقصد ما وقع فيه من الكلام واهل الحديث في مسائل الاعتقاد، لعله يقصد هذا والله اعلم. والله تعالى اعلم. هذا القدر فيه كفايه، واللقاء اخر ان شاء الله تعالى.